الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: إيران تحيي اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، وسلام يؤكد أن أمريكا اعتادت على تلقي الهزيمة على يد الشعب الإيراني. بحرية حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة لسرقة النفط الإيراني من قبل البحرية الأمريكية في بحر عمان. حزب الله يؤكد أن السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار على عدوانها غير المبرر. تفاصيل النشرة: بدأت الصباح اليوم مراسم الاحتفال باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في العاصمة طهران ومختلف أنحاء إيران. وفي طهران أقيمت هذه المراسم أمام مبنى السفارة الأمريكية السابقة، أو ما يعرف بوكر التجسس الأمريكي، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية وجموع غفيرة من المواطنين. وقال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي في كلمة خلال المراسم إن يوم مقارعة الاستكبار العالمي هو يوم نصر كبير للشعب الإيراني في مواجهة أمريكا، مؤكدا أن أمريكا تعرضت للغضب الإلهي في طبس عندما حاولت الإفراج عن جواسيسها. وأضاف أن الأمريكان اليوم متورطون بين أمرين، فإن بقوا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ويتضررون، وإن رحلوا سيهزمون. حول مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي نستمع إلى التقرير التالي.
قبل 42 عاما وفي مثل هذا اليوم الواقع في الرابع نوفمبر تشرين الثاني من العام 1997 من القرن المنصرم، قام طلب الجامعيون الإيرانيون بالاستيلاء على السفارة الأمريكية المعروفة بوكر التجسس الأمريكي في المنطقة، احتجاجا على مؤامرات أمريكا العديدة ضد الثورة الإسلامية الإيرانية. وعثر الطلاب داخل السفارة على وثائق تثبت أن السفارة كانت مركز القيادة للمخابرات الأمريكية لكل الشرق الأوسط، ومن خلال هذه الوثائق تمكن قيادة الثورة آنذاك من تفكيك شبكة التجسس في كل المنطقة. وقد نشرت الوثائق الخاصة التي عثر عليها في وكر التجسس الأمريكي في أكثر من 50 مجلدا، وكشفت الستار عن أسرار التجسس والتدخل السافر لأمريكا في إيران ودول مختلفة في العالم. ونشرت الوثائق بناء على دعوة قائد الثورة الإمام الخميني بهدف فضح كل ما قامت به أمريكا والاستكبار العالمي، مما ساهم بشكل كبير في اندفاع الناس أكثر فأكثر للوقوف بوجه الهجمة الشرسة التي واجهتها الثورة الإسلامية. ويحيي الشعب الإيراني المناسبة كل عام تحت اسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي عبر إقامة المسيرات المليونية في كل أنحاء البلاد، معلنا رسالة الثورة الإسلامية أي استقلال، حرية وجمهورية إسلامية.
أحبطت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. وأكدت مصادر في حرس الثورة أن القوات الأمريكية قامت بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان، وحولت حمولتها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة، إلا أن طيران حرس الثورة الإسلامية نفذ على الفور عملية إنزال للسيطرة على الناقلة وتوجيهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. مضيفة أن القوات الأمريكية بادرت باستخدام عدة مروحيات وبوارج أخرى لحسم الأمر للصالح لصالحها وقطع الطريق أمام ناقلة النفط، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية في الشؤون السياسية استئناف المباحثات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا، وأكد باقري كاني في تغريدة أنه خلال اتصال هاتفي مع سيد أنريكا مورا تم الاتفاق على الموعد المذكور لبدء المحادثات في فيينا بغية لغو إجراءات الحظر الجائرة والغير إنسانية. وكان باقري كاني قد التقى في 27 من أكتوبر الماضي في بروكسل منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، أكد فيها عزم إيران على إجراء المفاوضات لإلغاء الحظر الجائر وغير الشرعي بنحو كامل ومؤثر، والتي تضمن تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران وتقدم ضمانات قانونية حول عدم نقض العهود. تتعرض الحكومة اللبنانية إلى ضغوط من قبل أمريكا وحلفائها العرب لدفعها إلى إقالة وزير إعلامها جورج قرداحي بعد موقفه من العدوان على اليمن. واستشهدت مصادر مقربة من الوزير قرداحي بتصريحات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من أن قرداحي أدخل لبنان في محظور المقاطعة من قبل السعودية ودول مجلس التعاون. وأكدت المصادر نفسها أن قرداحي لن يستقيل، مضيفة أنه بانتظار اتصال من ميقاتي ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب. وسبق لميقاتي أن دعا قرداحي للاستقالة وقال إنه يراهن على حسه الوطني بتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها. قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار على عدوانها غير المبرر. ورأى الشيخ قاسم أن السعودية منزعجة لأنها لم تستطع الهيمنة على القرار السياسي في لبنان برغم الأموال التي دفعتها إلى أتباعها في البلد. وشدد الشيخ قاسم على أن لبنان يتعامل مع السعودية بندية وكدولة مستقلة، معتبرا أن توقيت العدوان السعودي على لبنان له علاقة بمأرب والخسارة المدوية للسعودية في اليمن، حيث تريد صرف الأنظار عن المعارك هناك من خلال فرض ضغوطات في لبنان. أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبردي أن الاجتماع الدولي حول سوريا وفق صيغة أستانا سيعقد في مدينة نور سلطان أواسط كانون الأول ديسمبر المقبل. وأشار تلوبردي إلى مشاركة الدول الضامنة لعملية أستانا، أي روسيا وتركيا وإيران، وكذلك الأطراف السورية والمراقبين في هذا اللقاء. وقال نحن الآن بصدد تحديد مستوى المفاوضات، وعادة يتم تمثيل الدول الضامنة على مستوى نواب الوزراء. أعلن معاون وقائد عملية ديالا في الحشد الشعبي العراقي مزهر ملا برسيم أن نتائج العملية الأمنية التي انطلقت في سلاسل جبال حمرين بديالا أسفرت عن تأمين المنطقة بشكل كامل. وقال إن ألوية الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية واسعة وبخمسة محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين شمال محافظة ديالا. إلى العناوين مجددا. إيران تحيي اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، وسلام يؤكد أن أمريكا اعتادت على تلقي الهزيمة على يد الشعب الإيراني. بحرية حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة لسرقة النفط الإيراني من قبل البحرية الأمريكية في بحر عمان. حزب الله يؤكد أن السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار على عدوانها غير المبرر. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل استعراض مظاهر تقيد الإمام الخميني الراحل رحمه الله بأداء المستحبات وترك المكروهات. كونوا معنا.
أيها الأطائب، لم يكن الإمام الخميني الراحل رحمه الله يترك المستحبات حتى في ظروف حياته المتأزمة والمضطربة، وكان التعطر للصلاة عند إقامة الصلاة من جملة هذه المستحبات.
وتذكر السيدة فاطمة طباطبائي في معرض إشارتها إلى فترة استشهاد الحاج السيد مصطفى المتأزمة أن الإمام كان يلتزم حتى في تلك الظروف بكل مستحبات إقامة الصلاة ومنها التعطر، حيث تقول في هذا المجال:
لم نرى في قضية استشهاد الحاج السيد مصطفى شيئا من الإمام سوى القوة الروحية، بحيث إنه قام برياضة المشي حسب برنامجه عند الساعة المقررة حتى إذا اقترب وقت الظهر وقف كما تعود دوما باتجاه القبلة وأسبغ وضوءه ومشط لحيته وتعطر ثم وقف للصلاة. نعم أحبتنا الأفاضل، إن تقيد الإمام بأداء المستحبات عند إقامة الصلاة لم يترك حتى عند رقوده في المستشفى. ينقل آية الله السيد محمد موسوي البجنوردي في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام يقوم بالعبادة في أواخر عمره أيضا كما كان يؤديها في عهد شبابه، وحينما كان راقدا في المستشفى لم يكن يترك المستحبات رغم أنه كان على سرير المستشفى وقد أوصلوا المغذي ليده ورجله، وكان يؤدي التعقيبات ويتلو القرآن ويقوم بالتمشيط وبكل المستحبات.
وقد جاء في الفقه الإسلامي أن الصلاة في الغرفة التي فيها تمثال أو صورة مكروهة إلا إذا غطي بستارة بحيث لا يريان.
وكان الإمام الخميني رحمه الله ملتزما إلى حد كبير بتجنب هذا العمل المكروه. تنقل السيدة زهراء مصطفوي بشأن تقيد الإمام بترك هذا المكروه قائلة:
كان في غرفتنا تمثال أسود على الرف، وكانت هناك صورة في الغرفة الأخرى، وكان يرى أن الصلاة مكروهة فيهما، ولذلك قال لي: لا تمكن الصلاة في أي من هاتين الغرفتين، ولم يقل شيئا غير ذلك. فذهبت وأعددت إحدى الغرفتين لصلاته. نعم أحبتنا الكرام، يشير حجة الإسلام محمد رضا ناصري إلى حادثة طريفة في هذا المجال بقوله:
عند هجرة الإمام من العراق إلى الكويت، حينما وصلنا إلى الحدود الكويتية أخذ الإخوة جواز السفر كي يقدموه لختم الخروج، وفي تلك الأثناء أراد الإمام الصلاة، وكنا جالسين في مكتب مدير الجمرك، وإذا بالإمام يقع نظره على صورة كبيرة لصدام، فخرج من فوره وقال: فلنذهب إلى مكان آخر لأداء الصلاة. ورأينا بناية جديدة في ذلك المكان كانت قد خصصت لاستراحة المسافرين، فذهبنا إليها وصلينا الجماعة خلف الإمام.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الأخوة والأخوات، وكان من بين مصادق تقيد مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله الأخرى بأداء المستحبات إقامة صلوات النوافل، علما أن النافلة تعني في اللغة القيام بالعمل الحسن الذي هو ليس بواجب على الإنسان، وتعني في الاصطلاح الفقهي صلوات النافلة المستحبة.
وصلوات النافلة يبلغ عدد ركعاتها 34 ركعة يوميا طيلة أيام الأسبوع غير يوم الجمعة، وهي ركعتان لصلاة الفجر وثماني ركعات لصلاة الظهر وثماني ركعات لصلاة العصر وأربع ركعات نافلة لصلاة المغرب وركعتان من جلوس نافلة صلاة العشاء وثماني ركعات نافلة صلاة الليل وركعتان نافلة للشفع وركعة للوتر. وفي يوم الجمعة تضاف أربع ركعات إلى نافلة الظهر والعصر البالغة 16 ركعة.
أعزانا الكرام، وقد ورد في الدين الإسلامي الكثير من التأكيد على أداء الصلوات المستحبة وذكر لها الكثير من الثواب، وتعتبر صلاة الليل من بين الصلوات المستحبة التي تتمتع بالمزيد من الفضل، واعتبرت صلوات النوافل في بعض الروايات بأنها المعوضة عن النقص في الصلوات الواجبة. وعلى سبيل المثال يقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية له: إنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بما نقصوا من الفريضة.
ويعتبر بلوغ القرب الإلهي من أهم آثار إقامة النوافل، وقد نقل في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن النبي محمد صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل قوله: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته.
أيها الإخوة والأخوات، وقد كان الإمام الخميني رحمه الله ملتزما إلى حد كبير بإقامة صلاة النوافل، ينقل حجة الإسلام رسولي محلاتي حول هذا الموضوع قائلا:
على حد ما أتذكر وكما سمعت من المقربين إلى الإمام والمعاشرين له، فإنه أي الإمام، وفضلا عن أداء صلوات الفضيلة في أول وقتها، لم يكن يترك النوافل اليومية ما استطاع.
نعم، وهو لم يترك أداء النوافل حتى في أحلك الظروف التي مر بها، حيث كان من المحتمل أن تهاجم قوات السفاك بيته. ويحكي لنا آية الله توسلي خاطرة طريفة له في هذا الصدد، يقول فيها:
كنا في بيت الإمام في غروب اليوم الذي حدث فيه الهجوم على المدرسة الفيضية، حيث أخبرونا بأن قوات الأمن اعتدت على الطلبة بالضرب، وكانوا ينوون المجيء إلى هنا، فنهض المرحوم السيد محمد صادق وأغلق باب البيت، وما أن اكتشف الإمام ذلك حتى نهض من فوره وفتح باب البيت وقال: أأرضى لنفسي أن يضربوا أولادي وأنا أجلس في البيت وأغلق الباب على نفسي؟ ثم وقف للصلاة وأدى النوافل كالليالي السابقة، في حين أنه كان من الممكن أن يداهم بيته في كل لحظة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة، وملتقانا بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إلهي مذ لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب
حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وكل المرحب بحضرتكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب أدب المقاومة، والتي سنكمل فيها استعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر شكيب جهشان. رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، يعبر الشاعر شكيب جهشان عن ثقته بحتمية النصر الآتي في قصيدته التي يزف فيها العروس الجميلة إلى العريس الغالي الوطن، إذ لا خيار لها لأنه العريس الأبدي. فيقول في هذا المجال: جهز الطرحة والفستان والشال الذي حاكته أمي، وانده أولاد عمي، فأنا ذاهبة في رحلة العمر وعرس الخالدين. آه من حرقة نار العاشقين، وحبيبي لم يزل منذ ابتداء الزمن لم يزل ينتظر الوعد الذي يحملني، وحبيبي موسم من شجن، وحبيبي يا رفاقي وطني. هذه النظرة أعزائي الكرام المتفائلة في العودة والنصر تجعل الشاعر يظل مصرا على موقف واضح وحازم، بعيدا عن السوداوية التي تراود البعض، لأنه يرى ما وراء النفق ويؤمن بأن الشعوب إذا هبت ستنتصر. إنه موقف التزم به الشاعر شكيب جهشان في مجموعاته الشعرية والنثرية، وتنعكس دعوات التفاؤل في مجموعته كلام قليل، فيقول: استطاع البائع الجوال أن يمسك ببعض الحمام في باحة منزل غاب عنه أصحابه، ألقى بالحمام في كيس يحمله وانطلق، ووصل إلى بيته في القرية البعيدة، فقص الريشة في أجنحة الحمام حتى لا يعود، ثم نمى الريش والحمام عاد.
نعم أيها الأفاضل، ويرى الشاعر هذه العودة وهذا النصر برؤية جديدة متمثلة في صوت العقل المتزن، كما يبدو ذلك في قوله في مجموعته لوحة هم. لن أجتر الماضي، لن أجتر الماضي، لن أتقوقع في الحاضر، لن ألهث بعد اليوم وراء الأجداث، لن أسحب من خلفي الدولاب. حطمت قيودي، مرآتي، وفتحت أعلى شرفات الشمس كل الأبواب.
مستمعينا الكرام، حول تميز العالم الشعري شكيب جهشان بالغنى والتنوع إليكم الحوار التالي.
مستمعينا مستمعاتنا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم ببرنامجكم أدب المقاومة، واسمحوا لي أن أستقبل ضيفي الكريم الدكتور حسين جمعة، الأديب والكاتب والأستاذ الجامعي ورئيس اتحاد كتاب العرب سابقا من سوريا. دكتور أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. دكتور حسين، كيف ترون تميز شكيب جهشان بالغنى والتنوع وعدم الاستقرار على أسلوب واحد؟ فهو دائم الاقتناء، دائم التطور، يطعم شعره من عالم الموروث الشعري العربي ومن الشعر المضارع عربيا وعالميا.
أولا أحييكم أجمل تحية، وأرى أن الشاعر الأديب شكيب جهشان شاعر متميز. تميزه جاء من تجربته الكبيرة بوصفه معلما ومربيا، حمل لقب المعلم الفلسطيني في الوقت الذي اطلع على تراث عريق. هذا التراث جعله أيضا صاحب عطاء في الحياة وفي الأدب. قدم له هذا التراث وهذه المعرفة ذخيرة كبيرة لتنوع شعره، ولا سيما أن موهبته التي بدأت مبكرا في المرحلة الثانوية حتى صار صاحب شعر ذواق في هذا المقام. ولا شك في أن شكيب جهشان أوتي حظا كبيرا بمثل ما أوتي أيضا علما غزيرا، إذ صار أحد أبرز مجموعة أصدقاء توفيق زياد الذين شاركوا في تأسيس مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع في الناصرة عام 1996. كان أيضا وفيا من الأوفياء الذين وفوا حق الصداقة مع توفيق زياد، وأصبح نائبا له في تأسيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين. لم يكن فقط شاعرا صاحب كلمة رائعة وجميلة، وإنما كان ناثرا من طراز خاص. أيضا اتصف بالإبداع الجميل ونظم قصيدة النثر بمثل ما نظم القصيدة العمودية التقليدية، وكان شجي الإيقاع في كليهما. ومن ثم هو يتصف بالنزعة الرومانسية لأنه سكب روحه في حروفه التي دبجها في قصائده أو في أدبه. كان شكيب جهشان حالما بالحرية ومتعلقا بقضايا وطنه، فكانت قصائده تنزف هذا الجرح الوطني، إذ يتطلع إلى الحرية والاستقلال ويركز لا سيما على هذا الواقع القهري الذي كان يعيشه مجتمعه في الأرض المحتلة. أنا أستطيع أن أقول شكيب جهشان يعني يعد واحدا من رواد قصيدة النثر، وواحدا أيضا من رواد القصيدة الرومانسية الجميلة. ولا زلت أذكر قصيدة من قصائده قرأتها بعنوان آمنت بالله، فهذه القصيدة التي قامت على النثرية الرائعة الجميلة تشعرك بأنه إنسان يتطلع إلى الأفق برؤية جديدة تختلف عن رؤية الآخرين. فأنت تحس عن أنك ستقرأ عنده مثلا قصيدة تقليدية في معانيها، فإذا بك تحس بأنك تقفز قفزات إبداعية مع لغته عندما يقول مثلا في المقطع الأول على سبيل المثال: آمنت بالله وآياته ولم أزل، لما رآني مستسلما صب على رأسي لعناته. يعني هذه مثل ما نقول الومضة الرائعة الجميلة التي نجدها في قصيدته، أنه هو مؤمن بالله وما زال مؤمنا، لكن أنه يستسلم لكل شيء ويستسلم للاحتلال ويستسلم للعدو ويستسلم للقهر. لذلك لاحظ هذه القفزة التي قفزها الشاعر من خلال هذا الإقرار بالإيمان، إيمان بالله، لكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالذل ولا بالقهر ولا العبودية، بالإضافة إلى نص نثري على شوق لأيام الغوالم. هذا النص النثري الذي نشر سنة 2001. أستطيع أن أقول إن شكيب جهشان الذي نشرت مجموعة أعماله سنة 2013 يعد واحدا من الشعراء الحداثيين في الأرض المحتلة، ويبدو أنه ظلم. يعني أنا لم أكن أطلع كثيرا على شعر شكيب جهشان، فأنا أشكركم أنكم أرجعتموني إلى مثل هذا الشاعر لكي أتعرف إليه وأعرف مدى انفتاحه على الإنسانية. يعني بمقدار ما كان شاعرا وطنيا قوميا، كان شاعرا إنسانيا يتطلع إلى الآفاق الإنسانية كلها.
نعم دكتور حسين جمعة، الأديب والكاتب والأستاذ الجامعي ورئيس اتحاد كتاب العرب سابقا من سوريا، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم على كل ما تفضلتم به، وشكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم أيها الأفاضل لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، كما أتقدم بالشكر الجزيل للزميل حيدر جبارة على هذا الحوار وهذه عودة إلى ما تبقى من هذه الحلقة. أعزائنا الكرام، يقول النقاد إن شعر شكيب جهشان تنبأ بالانتفاضة قبل وقوعها، حيث يؤكدون أنه غنى لها قبل انفجارها، وينعكس ذلك في رأيهم من خلال الكلمات واللوحات التي يرسمها الشاعر لصورة البطل الفلسطيني، وهو الإنسان الفلسطيني العادي البسيط. وخلال تطور اللوحة كأنما يقول لنا جهشان إن الإنسان العادي هو البطل الحقيقي، هو جمل المحامل، هو دافع مهر العذاب والبطولة لانتزاع حرية فلسطين. فلنأخذ مثلا قصيدته يا صابر الغزي التي تبدأ هكذا:
ألقى دفاتره وغاب زين الشباب، ألقى دفاتره وغاب على دروب المرحلة. يا صابر الغزي، أنت في هذا العصر، أنت المعضلة والمقصلة. يا صابر الغزي، أنت نبي هذا العصر، فاحذر أن تمزقك العصي وأن تعود المهزلة.
نعم مستمعينا الكرام، فصابر الغزي هو كل طفل فلسطيني في هذا الوطن الذي يحلم بوطن وهوية. هو الطفل الذي سطر البطولات ليقيم دولته العتيدة بمقلعه وحجره.
موسيقى. ولد على كتف الطريق يدق في فرح قيوده ويقيم بالأوجاع والمقلاع دولته العتيدة.
هؤلاء الأطفال الصغار الأبطال، رجال الغد الثائرون المنتفضون في الأراضي المحتلة وصانع المستقبل، يغني لهم ويروي بطولتهم ويندب شهداءهم ويؤكد حتمية انتصارهم، فهم أصحاب القضية وهم أصحاب القرار ومحقق النصر، فلا وقت للبكاء ولا مكان لانتظار المدد، وما نصرهم الآتي إلا لأنهم يتحدون الجحافل. والشاعر يندهش من صمودهم ونضالهم مؤكدا هزيمة الجحافل.
يا أيها الولد المخاتل، يا أيها الفاشي، حطم ما استطعت وكيف شئت، ففي غد آت ستنكفئ العصي، وفي غد آت ستنهزم الجحافل.
أيها الأحبة، حين نحلل إحدى قصائد الشاعر شكيب جهشان المأخوذة من ديوانه أحبكم لو تعرفون كم، نرى أن المعنى الجديد عند شكيب يركز على أن المعلم هو الناطور النشيط الذي لا يكل ولا يمل، ومن ناحية فرمز العناقيد التي لا تفنى والتي تعني الخيرات، يصبح عند المعلم صبايا بالذات تعبيرا عن الجمال والأنس والرهافة والحب. وبهذا المعنى يتواصل مع أصداء بيت آخر، هو كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. وشكيب يأخذ من هذا البيت القديم فكرة السغب الذي أضناه وأوهنه فأعطانا الاستعارة النفسية، إذ أحرق الوهج مناديله وكان في بيداء يصارع الظمأ، مع أن الماء أو العناقيد في متناول يديه. ولعل ما يشفع لنا بهذا التصور استعماله كلمتي هدايا ومناديل ككلمتين من عالم الصبايا الذي استهواه، ومعنى العيس في البيداء ساقه إلى المقطوعة الثانية، فيصف نفسه بأنه حداء يحدو سيرها بانطلاق وانعتاق، بينما أصابت الرمضاء رجله فعوقه الرمل الحار عن مسيرته كما شل حركة الجمال المسافرة. وفكرة الحداء للقافلة تسوقه للمقطوعة الثالثة، فيصف نفسه بأنه مزمار ينبثق اللحن من رئتيه، وأصداء اللحن سكارى وحيارى، ولكنه يعترف بأن أنفاسه وهنت في النفخ وذابت مهجته، فهي تذوب عطاء للآخرين، فيكون المعلم رمزا للعطاء والشمعة التي تحترق لتنير درب الآخرين، وهو الحارس الأمين.
وأنا أعمل ناطورا على كرم عنب، والعناقيد صبايا وهدايا، وأنا أحرق الوهج مناديلي وأضمان السغب ثلث قرن وأنا أعمل حداء وتمضي القافلة والمغذون انطلاق ونيتاق وأنا رمض الرمل على رجلي.
كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم أدب المقاومة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم دوما
ومنا لكم أجمل التحايا. في أمان الله.
في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن المحيط علما بما يكون وما كان، والصلاة والسلام على نبي الخير والداعي إلى الخير والمرشد إلى الخير، والتحية الزاكية لأرواح أئمة أهل البيت مصابيح الدجى وأعلام الورى. مستمعين الأفاضل، همسة البدء نستقيها من اسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا التجوال الأدبي مع شعر المديح النبوي، وهذه المرة إلى لبنان مع الشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي عام 1977 في قرية من قرى جبل عامل بلبنان. درس في المعهد الفني الإسلامي وتفرغ بعدها للدراسة الحوزوية حتى وصل إلى البحث الخارج، وما زال فيما أسس المعهد العالي في الخطابة الحسينية وصعد أعواد المنبر ليكون الشاعر الخطيب. من مؤلفاته ديوان مرآة الشعور ومشروعية الاستغاثة على ضوء العقل والكتاب والسنة وإكحال النواظر في اشتقاق اسم فاطمة من فاطر وتفسير سورة الفاتحة، وهناك عدة مؤلفات لم تطبع إلى الآن. نتابع الاستماع إلى شيء من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
هبة البيان. هبيني كيف أحترف البيان لأنظم مدحتي عقداً جمانا، وأنثر من ربيع الوصف وردا يحاكي حسنه الحور الحسانا. فلا تسري بقلب الحرف روح إذا لم يسر فيه اللطف آنا. إذا افتتنت بيوسفها زليخا لأن جماله يسبي الجنانا، فيوسف قد سباه جمال وصف لطاها قبل رؤيته عيانا. إذا قارنته بالخلق طرا علمت بأنه سبق الزمان، وإن قايسته ذاتا ووصفا رأيت بأنه جاز المكان. لقد بعث الإله الطهر طه يبدد جهلنا يجلو عمانا، يعلمنا الكتاب يضيء دربا تعسكر في مسالكه دجانا، ويغرس في القلوب الخير لطفا عسى نرعاه كي نرث الجنانا. يرشفنا من الأخلاق رشفا فإن ذقنا حلاوتها سقانا، ويلبسنا الهداية ثوب عز وينزع عن كواهلنا الهوانا. يزكينا بسيرته إذا ما على آثاره سارت خطانا. حبان الله فضلا لا يضاهى، ومن ذا قد حباه كما حبانا. تولينا الكتاب وآل طه، وعادينا الذي عنهم توانا. مودة آل بيت الطهر قطب عليه تدور في الدنيا رحانا، وفي الأخرى مودتهم أمان إذا ما ضيع الناس الأمانا.
أعزائنا الأفاضل، رتل لحضراتكم أحمد نجف مقتطفات من قصيدة هبة البيان للشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي من لبنان، شاكرين له ولكم أحبتنا كرم المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم في حفظ ورعاية الله.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي